إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا، وهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا زلنا وإياكم في كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند الباب 12 وهو باب من الدين الفرار من الفتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا الباب قال البخاري في ترجمته: باب من الدين الفرار من الفتن. ولو لاحظتم تجدون أن البخاري طول أبواب كتاب الإيمان يقول كذا من الإيمان أو من الإسلام كذا أو ما شابه ذلك، لكنه في هذه المرة عبر بالدين فقال من الدين، والدين هنا بمعنى الإيمان، فإن الإيمان والإسلام مترادفان، الإيمان والإسلام مترادفان، وقد سمى الله الإسلام دينا فقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فدل ذلك عند أهل العلم على جواز إطلاق الثلاثة بعضهم على بعض، وإن الثلاثة مترادفات، فيقال الدين بمعنى الإيمان وبمعنى الإسلام، وكلها بمعنى واحد لا سيما إذا انفردت. وعلى هذا نص الإمام الطيبي رحمه الله قال: اصطلحوا على ترادف الثلاثة، ترادف الإيمان والإسلام والدين، كلها بمعنى واحد لا سيما إذا انفرد واحد منهم عن الثلاثة، إذا جاء وحده في الحديث يعني، ولا مشاحة في الاصطلاح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وعبد الله بن مسلمة ابن قعنب الإمام الثبت القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي المدني نزيل البصرة ثم مكة. والإمام القعنبي من أكابر من روى عن الإمام مالك الموطأ، وهو هنا يروي عن الإمام مالك. قال أبو زرعة الرازي: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي، ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. وكان القعنبي رجلا ذا قدر كبير، قد اجتمع الأئمة على الثناء عليه ومدحه في دينه وفي علمه. قال عبد الصمد بن الفضل: ما رأت عيناي مثل أربعة، وذكر منهم القعنبي. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى نفسه كان يقول فيه ما هو أكثر من ذلك، وهو أستاذه وشيخه. فقد قدم القعنبي مرة من سفر فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وكان القعنبي فيما يذكر كذلك رحمه الله تعالى، حتى قال عبد الله الخريبي وهو أحد الأئمة الأكابر قال: حدثني القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير من مالك. فكان بلغ ما مبلغا كبيرا، حتى كان بعض العلماء يقدمونه على مالك شيخ، ومالك لا شك أجل منه، لكن هذا إن دل فإنما يدل على عظم ما بلغه القعنبي من القدر والمقدار. قال عمرو بن علي الفلاس: كان القعنبي مجاب الدعوة، وكان القعنبي متورعا، لما طلب العلم ما كان يحدث به، كان يطلبه لنفسه، كما كان يقول شيخ الإمام مالك، قال: طلبناه ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني لنجاة نفسي، لم أقصد به الشهرة عند الناس ولا أن يعلم أحد عني شيئا ولا أن أخبر بذلك أحدا ولا شيئا من ذلك، كل همه في طلب العلم هو ينجو بنفسه، وكان هذا مقصد كثير من العلماء الأكابر في ذلك الزمان. ولذلك ما كان يحدث في البداية، حتى رأى في المنام رؤيا ذكرها عنه أبو سبرة المديني، قال: قلت للقعنبي: حدثت ولم تكن تحدث، إيه اللي حصل؟ غيرت النظام ليه؟ فقال: إني رأيت كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم، نودي عليهم فقاموا وقمت معهم، فنودي بي أن اجلس، اقعد أنت، فقلت: إلهي، ألم أكن أطلب معهم؟ مش كنت مع الناس دي في الدنيا أطلب العلم معهم، لماذا أجلس وهم يقدمون يعني؟ فقال: بلى، نعم تطلب معهم، لكنك لم لكنهم نشروا وأنت سكت، أنت ما نشرت العلم، هم طلبوا العلم ونشروه، ولذلك يعاملوا معاملة العلماء، لكن أنت لما تعلمت وسكت تجلس. قال: فقيل لي: بلى، أيوة أنت منهم، أنت تطلب العلم معهم، لكنهم نشروا وأخفيته، ما علمت أحدا شيئا. قال: فحدثت من يومئذ، بسبب هذه الرؤية التي أخافت بدأ يحدث. وقال إسماعيل القاضي: قال: كان القعنبي من المجتهدين في العبادة، وهو من أثبت الناس في الموطأ عن مالك، وقد لزم مالكا 30 سنة، لزم الإمام مالكا 30 سنة، وكان هذا دأب الناس في ذلك الزمان، كان الطالب يلزم الأستاذ 20 و30 و40 أحيانا، وحتى يموت الشيخ وهو يظل ملازما له، يأخذ من علمه وهديه وسمته ويضبط عليه المسائل، ويصير له حتى يعني يصير قد أتقن العلم، والعلم يزكو بالمذاكرة والمراجعة، وفوق كل ذي علم عليم. وقال: وكان القعنبي لا يرضى بقراءة حبيب قارئ مالك، وكان عليه كلام يعني في ذلك، فكان ما زال حتى قرأ بنفسه الموطأ على مالك، وهو كما قلت لزمه 30 عاما، وكان يقول: لو شئت أن أقول في كل حديث سمعته فإني سمعته غير مرة، يعني سمعته مرة ومرتين، 30 سنة قاعد مع الإمام مالك، أكيد سمع كل حديث 100 مرة، سمعه أكيد طبعا كثيرا جدا، ومع ذلك كان يلتزم بما كان مالك يلزم به الناس من القراءة عليه. قال عبد الله بن أحمد بن الهيثم عن جده: كنا إذا أتينا القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم، يعني كأنه رايح النار من الخوف والرعب، يعني من اجتهاده في العبادة وشدة وجله، فكأنه ذاهب إلى النار، وهو يخشى ويهاب ويتورع، كل هذا ما تحضر في ذهنه، فيصير في منظر شديد، الأمر عليه صعب يعني. وقعت له حكاية في السماع من الإمام شعبة، وهو لم يروى عن شعبة إلا حديثا واحدا، حديث شعبة عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد ذكر في ذلك في سبب ذلك حكايات كلها لا تصح، كلها لا تثبت، فمن ذلك ما ذكره بعضهم إن القعنبي هجم على شعبة وتسور عليه بابه، طلع على السور يعني، والباب على الباب كده وبص من فوق السور، فوجد شعبة يبول في بالوعة، فقال له: حدثني. فلامه شعبة وعنفه، قال له: الكلام ده يعني ما فيش حبكت، حدثك فين دلوقتي؟ أما تبصر شايفني بعمل أقضي حاجتي وأحدثك على هذا الحال؟ قال: خفت الفوت، إني خشيت الفوت، خشيت أن يفوتني السماع يعني منك أو كده. قال: فحدثه شعبة بهذا الحديث الواحد، قال: حدثني منصور عن ربعي عن ابن مسعود، وساق حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه يعنفه ويؤدبه بهذا. لكن هذه القصة قصة لا تصح، هذه قصة لا يمكن أن تليق بمثل هؤلاء ولا يثبت لها إسناد، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، قال لا تصح مثل هذه القصة، لأن كم حتى كمان هي منكرة تماما، ما مثل القعنبي في ورعه وعلمه واجتهاده وعبادته وكونه من أهل الفضل والعبادة يفعل مثل هذا. تصور السور على شيخه يطلع يبص عليه من فوق السور ليه؟ وهل هذا يجوز أصلا تحت أي مسمى لأي غرض؟ ده لا يجوز أبدا على أي حال تحت أي معنى، فما فيش حاجة تدعو لذلك. وهو ليس من الجهالة بهذا الحال، لو فعل هذا مثلا غلام غر أو أحمق لماشي كنا صدقناه، لكن رجل من أهل العلم لا يفعل مثل هذا. وذكروا قصة أخرى هي أشد من هذه، ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين، وربما ذكرناها قبل ذلك على سبيل يعني الاستئناس وبيان إن الله تعالى يصلح المرأة ويغير من حال إلى حال، لكنها في الحقيقة لا تثبت، وهي وإسنادها فيه يعني مجاهيل كثر. وهي ما ذكره ابن قدامة في كتاب التوابين، وقد ذكر في الحقيقة فيه قصصا كثيرة كلها لا تثبت باطلة يعني، والله يغفر له ويسامحه. قال إن القعنبي كان بطالا، كان في أول أيامه في أول عمره هو لسه كده صغير وشباب يعني، كان بطال شرير، وكان يشرب الخمر والحاجات هذه يعني عياذا بالله من ذلك. ومرة كان قاعد قدام البيت عنده وكان قد شرب أو شيئا من ذلك، فمر شعبة على حمار وحوله المحدثون يكتبون، فأعجبه شكل شعبة والناس تكتب عنه، فقال من هذا؟ مين الرجل ده؟ قالوا شعبة. قال أيش شعبة؟ إيه يعني شعبة ده؟ بيعمل إيه؟ بتاع إيه يعني؟ قالوا له هذا محدث يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن يحدثني. طيب كويس، أروح أسمع لي منه حديث. فذهب إليه وقال له حدثني بحديث. فنظر له شعبة ورأى ما به من الشكل، طبعا يعني باين سيماهم على وجوههم، فقال إليك عني ابعد، لا يحدث أمثال هؤلاء. هنا كان عندهم أدب، مش كان أي حد يقرؤون عليه العلم. فأخرج سكينا ووضعهم على رقبة شعبة وقال له حدثني وإلا قطعت رقبتك. فلم يجد شعبة بدا من تحديثه، احنا الموضوع بقى في حياة وموت ما فيش هزار يعني. فقال حدثني منصور عن ربعي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كأنه يعني بيؤدبه وينهره بس بحديث عشان برضه يبقى على الشرط وما يقطعش رقبته. فقالوا إنه لما سمع هذا الحديث وافق رقة في قلبه ووقت يعني توفيق، فغير هذا الحديث حال، فألقى السكين من يده ورجع إلى أمه وأخذ هدومه وراح على إيه؟ وراح إلى المدينة لازم مالكا حتى صار القعنبي. وهذه القصة أيضا هي الأخرى قصة لا تثبت، ولا يذكر أن القعنبي كان بطالا في أول عمره ولا شيء، بل المشهور المعروف أنه اعتنى بالطلب من أول أمره. فدي كلها قصص غير صحيحة لكن تذكر، وأنا يذكرها بعض الناس من باب الاستئناس في أبواب أخرى يعني في التوبة وما شابه ذلك. لكن الصواب في سبب عدم رواية القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث فقط ما ذكره القعنبي نفسه، فإنه سئل عن ذلك، قيل له ما لك لا تحدث عن شعبة إلا بحديث واحد، إذا تستحي فاصنع ما شئت. فقال كان شعبة يستثقلني، ما كانش بيرتاح لي. وهو أصلا أدرك شعبة في آخر أيامه، هو أدرك شعبة في أواخر أيام شعبة، وقال كان يستثقلني ما كانش بيرتاح لي، وده شيء يعني نفسي ما له علاقة بشيء. ممكن يتجد طالب أو شيخ يرتاح لطالب وما يرتاحش لطالب آخر كده يعني، ما لهاش سبب. فلذلك لم يحدثه إلا بهذا الحديث فقط، ولكن الله عوضه بمن هو أكبر من شعبة. فقد روى عن فليح بن ابن حميد، وفليح يروى عن القاسم بن محمد عن عائشة، فارتفع درجة وصار هذا من أعالي حديث القعنبي. والإمام مسلم أدرك القعنبي في آخر أمره أيضا، يعني مسلم لقي القعنبي سنة 220، ومسلم يومئذ ابن 14 عاما، لقيه في الحج وحدث عنه، ولذلك لم يكثر عنه مسلم لأنه ما قعدش معاه غير بس مدة الموسم يعني. وحديثه عند مسلم هو من أعلى أحاديث مسلم، إن مسلم يروي عنه حديثه عن عن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها يروي عنه حديثه عن أفلح عفوا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من أعلى ما يرويه الإمام مسلم في الصحيح، وهو أكبر شيخ لمسلم، أكبر شيخ لمسلم هو الإمام القعنبي هذا، لأنه كما قلنا أدركه في آخر عمره، القعنبي سنة 221 تقريبا، ومسلم يقف سنة 220، وكان ساعتها عنده 14 عاما أو يزيد أو ينقص يسيرا. ذهب مرة أبو حاتم الرازي، ذهب هو وأصحابه يعني، قال دخلنا على القعنبي وسألناه أن يقرأ علينا الموطأ، وهو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، من أتقن من روى الموطأ وأضبطه الإمام القعنبي. ولهذا البخاري بدأ كتابه الصحيح أول رواية فيه عن القعنبي عن مالك، أول حديث عن القعنبي عن مالك. فقال فسألناه أن يقرأ علينا الموطأ، فقال تعالوا بالغداء، تعالوا الصبح. فقلنا له لنا مجلس عند حجاج بن منهال، الصبح احنا بنقرأ على حجاج بن منهال أحد العلماء الرواة أيضا. قال فإذا فرغتم منه فتعالوا. قلنا نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم، بعد حجاج مسلم بن إبراهيم. قال فإذا فرغتم فتعالوا بعد مسلم. قلنا نأتي أبا حذيفة النهدي. قال فبعد العصر، فتعالوا العصر. قلنا نأتي عارما أبا النعمان. قال فبعد المغرب، فتعالوا الليل بقى وخلاص. قال فكان يخرج علينا بالليل وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. الشاهد في هذه القصة اللي عايز أقف عنده لحظة، إن الناس دي طلبة العلم هؤلاء المحدثون من الفجر لغاية المغرب مشغولين، كل ساعة بيسمعوا بيروح يحضرهم مجلس ودرس، وبهذا يطلب العلم، وبهذا صاروا حفاظا. الجماعة اللي بيطعنوا في رواة السنة مش متصورين، يقيسون الناس على أنفسهم البطالة، هو نايم طول النهار بيصحى العصر ولا حاجة، ده لو صحي يعني، هو في الغالب بيبقى دايما صاحي نايم برضو يعني، هو نائم العقل مخدر، لكن لو صحي يعني بيصحى العصر ولا الظهر وكده، ويقعد يروح هنا شوية ويلعب مع ده شوية ويروح ويقعد هنا قاعدة ويقف، ما بيعملش حاجة يعني. فطبعا مثله لا يمكن يحفظ 10 آيات، مش 10 أحاديث. فيقول لك ايه اللي بيحفظه 100,000 و200,000 والكلام اللي انتوا بتحكوا فيه ده كلام ما يدخلش الدماغ طبعا، وما يدخلش ادمغه البطالين، انهم يقيسون على انفسهم وهم بالفعل ما لهمش في حاجه وما ينفعش يعملوا حاجه. لكن امثال هؤلاء اللي هو عنده كل يوم ده مش فاضي، عنده بعد من الفجر للظهر 3 مجالس، 3 دروس كل مجلس يسمع فيه ويكتب ويحرر، ومن الظهر للعصر شغال، ومن العصر للمغرب طول الليل برضه شغال، وبالليل بقى يبدا يسود يبيض ما سوده بالنهار من الكتابه. وكانوا كندا ده أبوهم دائما، حتى كانوا يصفون بأنهم الشعثة رؤوسهم المتسخة ثيابهم، ما عندهمش وقت، ما عندهمش وقت إنه يسرح ويعمل والحاجات دي، ما فيش وقت، عنده ضغط كبير جدا، وقته كله مشغول منهمك، يرحلون يقطعون الفيافي والقفار والصحاري بالليل والنهار، حياتهم كلها في ذلك، ربما يجلس أحدهم 20 سنة في هذا الأمر و30 سنة في الرحلة دي، يسمع ويكتب ويحرر ويحفظ. فهؤلاء هم المحدثون، هؤلاء هم أهل الحديث، هؤلاء حجة الله على خلقه، اللي يعرفهم فعلا يقدر لهم قدرهم، لكن اللي ما يعرفش، من عادى شيئا من جهل شيئا عاداه. فجماعة اللي بيطعنوا فيهم ما يعرفوهمش، والله ما يعرفوهم ولا فكروا يعرفوهم ولا حاولوا يفهموا حاجة، إنما يطعنون هكذا بغير علم، وهذا لا يعجز عنه أي أحد. أي واحد يقدر يطعن في أي علم بالجهالة ما وسعه الطعن، يعني أنا أقدر الآن أنكر الذرة وأنكر الفضاء علوم الفضاء كلها وأنكر الكواكب كمان وأقول اللي أنا عايزه، ما أنا فيش قواعد، أنا أتكلم كده بقى بالإيه بالهبل يعني، أي كلام والسلام، ولن أعدم تابعا، هلاقي برضو اللي يمشي ولا يقول والله الرجل ده علامة في الذرة، هو ما يعرفش يعني إيه ذرة أصلا. بس أهو أخذ بالك، لكل سخطة في الحي لها قطة، كل سخطة لها لقطة، وكل فولة لها كيال زي ما بيقولوا يعني. والحديث عن القعنبي يطول حقيقة، وإنما أردت أن أذكر بشيء من أحواله. عن مالك، ومالك إمام دار الهجرة، الإمام الجبل إذا ذكر الحديث، فمالك النجم إمام الأئمة الذي ضرب الناس إليه أكبد الإبل، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك الناس أن يضربوا أكبد الإبل إلى عالم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وقد اتفق كلمة عامة المحدثين على أن المقصود به مالك رضي الله تعالى عنه، ولم يضرب الناس أكبر الإبل إلى أحد بالمدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مالك، تفرد بهذا الشأن حتى صار له حال كبير جدا، وسمع منه الأئمة والخلفاء والكبراء، فقد روى عنه الموطأ ستة من الخلفاء الأئمة، ستة من الخلفاء الأئمة رووا عنه كتابه الموطأ، وهذا أمر ما اتفق لأحد، فيش كتاب اتفق له أن يرويه ستة من الخلفاء على النسق كده بعضهم وراء بعض إلا هذا الكتاب، وسمعوه على شرطه ليس على شرطهم. يعني لما أرسل إليه أبو جعفر المنصور ولديه ليسمع الموطأ قال له يعني اقرأ عليهم الموطأ، فقال لا نقرأ على أحد، لا لقد جرت العادة إن الطالب هو ليقرأ كما يحفظ القرآن، الطالب يقرأ والشيخ يسمع كما يقرأ القرآن، القرآن الطالب بصح يقرأ والشيخ يصحح له يسمع، يعني والحديث ليس أجل من القرآن، فقال خلاص طيب نقرأ عليك وطب نجلس مجلسا خاصا، قال إلا يكون أبدا، لابد العلم لا يضيع حتى يختص به قوم دون آخرين، فيلا سمعهم راحوا حضروا معه في مسجد، لكن أقصى ما فعلهم وضع لهم كده يعني زي ستارة وقعدوا في الستارة بس، لكن سمعوا مع الناس بسماع بقراءة معنى ابن عيسى في ذلك تلك المرة، فسمعوا على شرطه يعني نزلوا على رأيه، فكان هذا يدل على قدر كبير له يومئذ عند الناس، ولم يحصل هذا لأحد بعد مالك رحمه الله تعالى. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة عن أبيه، وعبد الرحمن وأبوه عبد الله أنصريان مازنيان مدنيان ثقتان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد اسمه على الصحيح سعد، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، ويقال إن اسمه سنان بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، والصحيح الأول إن هو سعد بن مالك، والخدري نسبة إلى خدرة، وخدرة ده أحد أجداده أو أحد جداته، اسم رجل أو اسم امرأة يعني من أجداده نسب إليه، وقيل هو بطن من الأنصار، بطن من بطون الأنصار. واستشهد أبوه مالك بن سنان في يوم أحد، وكان أبو سعيد يومئذ صغيرا، وهو من نجباء الصحابة وحفاظهم وأصحاب الفضل منهم، وقد أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المكثرين من الصحابة، له أكثر من 1100 حديث. وقيل لم يكن في أحداث الصحابة الصغار منهم يعني يومئذ أفقه ولا أعلم من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، توفي ابن سنة 64 أو 74 دفن بالبقيع. وهذا الإسناد كله إسناد مدني، فالقعنبي مدني استقر بالمدينة في آخر أمره صار مدنيا، ومالك طبعا إمام أهل المدينة غير منازع، وعبد الرحمن وعبد الله أبوه مدنيون، وأبو سعيد كذلك أحد أكابر الفضلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. دي رواية الرواية الأصل أي أن يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، بالنصب خير تكون منصوبة على أنها خبر مقدم وما وغنم مبتدأ مؤخر، وهناك بعض الروايات عكست فجعلت أن يكون خير مال المسلم غنما، ويحتمل وجها ثالثا ذكره ابن مالك وهو أن يكون خير مال المسلم غنم. طب أن يكون خير مال المسلم غنم، طب فين اسم كان هنا؟ لما يكون خير مال المسلم غنم اسم كان يكون يصير ضمير الشأن، ضمير أن يكون الشأن خير مال المسلم غنم، ذكره هذا ابن مالك لكن هذا لم يثبت في الرواية، إنما الذي صح في الرواية الوجهين الأولان، خير مال المسلم غنم وخير مال المسلم غنما، دول ثبت في الرواية، لكن الوجه الثالث هذا ذكره ابن مالك ولكنه لم يثبت رواية والله أعلم. يتبع ويجوز يتبع شعف، يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال الشعف اللي هو أعالي الجبال قمم الجبال، وقد وقع عند مالك في الموطأ عامة الناس رووه عن مالك شعب الجبال، شعب وهو تصحيف في الظاهر والله أعلم، والصواب في الرواية شعف، والشعف جمع شعفة، والشعفة اللي هي رؤوس الجبال وأعالي الجبال، والشعب اللي هي السكك التي بين الجبال هذه. يعني المعنى الآخر أيضا معنى له وجه، اللفظ الرواية الأخرى عند مالك، لكن العلماء ذكروا أنها وهم أو خطأ من بعض الرواة. ومواقع القطر، مواقع القطر اللي هي بطون الأودية، مواقع جمع موقع وهو الموضع يعني، والقطر اللي هو المطر. وخص ذكر شعف الجبال وبطون الأودية لأن ده في الغالب هو مظان المراعي، الناس بيرعوا في الغالب في مثل هذين الأمرين، في أعالي الجبال أو في بطون الأودية. وخص الغنم، خصت الغنم بالذكر لما فيها من البركة والسكينة، وقد رعاها الأنبياء، فما من نبي إلا رعى الغنم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونها مؤنتها خفيفة ومنفعها كثير وسهلة الانقياد، ويستغني المرء بها. يعني اللي معاه الغنم مش محتاج حاجة، يأكل منها من نسلها يعني، ويشرب من لبنها، ويأخذ من صوفها ويلبس، ومؤنتها يسيرة، ترعى الأرض ولا شيء، لا تكلفه كبير شيء يعني، وفي نفس الوقت تغنيه عن كل أحد، مش محتاج معها حاجة، يعرف يعيش لوحده هو وشوية غنم في الصحراء، هيشرب من اللبن ويأكل من نتاجها، وهي مش محتاجة برضو مؤنة. المطر إذا نزل وإذا ذهبت إلى الآبار أو مواقع المياه أو والمرعى يملأ الأرض، يعني مش محتاجة مؤنة كبيرة لمن أراد أنه يتعيش بها ويعتزل الناس. يفر بدينه من الفتن، وده هو موضع الشاهد في هذا الحديث الذي من أجله ساق البخاري الحديث في هذا الباب. قال من باب من باب من الدين الفرار من الفتن، من أمور الدين أن المرء يفر من الفتن، يحافظ على دينه. يفر بدينه، يفر بدينه، الباء دي إما تكون الباء السببية أي يفر بسبب الدين، أو مع بمعنى مع أي يفر مع دينه من الفتن، يطلب السلامة من الفتن يعني. والحديث هذا فيه حث على العزلة أيام الفتنة، ففي غير أيام الفتن لا شك إن الأفضل أن يخالط الناس فينفعهم وينتفع بهم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم الناس شيئا، والناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدم، ولا أحد يستغني عن الناس. الناس لازم يعني، ما فيش حد يعرف يعيش لوحده في الغالب إلا مضطرا لذلك. فالحديث هذا يتكلم على أوقات الفتن، والفتن هذه عامة، ما هي فتنة القتال على الملك، ولا فتنة بعينها، بل أي فتنة كما يقول ابن عبد البر هي أعم من أن تكون فتنة بعينها، فتنة المال، فتنة الأهل والولد، فتنة القرب من السلطان، فتنة القتال على الملك. إذا المرء أدرك من نفسه أنه لن يستطيع أن يصلب ويثبت في الفتنة فليعتزل، فالاعتزال خير من قول الباطل. يعني هو الأصل أنك تقول الحق، ما تقدرش اسكت، ما تقولش الباطل، يعني في مرحلة وسط، ما هو مش خيارين، لا تقول الحق تقول الباطل في الفتنة، لا، في الفتن تعرف تثبت اسكت، مش تعرف امشي انصرف، واحفظ لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. واختلف في 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 في, في العزلة على العموم يعني في غير وقت الفتن، وقع خلاف ايضا في غير الفتن، هل الافضل اعتزال الناس ولا المخالطة؟ فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه رأوا إن الخلطة أفضل طبعا، لما فيها من الفضائل المتعدية من اكتساب الفوائد وشهود شعائر الإسلام وعيادة المرضى وتشييع الجنائز والعلم والتعلم وغير ذلك. فإذا كان صاحب علم ورع تأكد فضل اختلاطه إنه يفيد الناس أكثر. وذهب بعض العلماء، وهذا جرى عليه بعض الصحابة والتابعين، إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة. في العزلة أكيد هيبقى سالم، لا هيكلم حد ولا حد يكلمه، ولا يقع في غيبة ولا في نميمة ولا في منكر ولا أي حاجة خالص، ده أمان يعني، لكن بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه من أمر دينه. قال الإمام النووي: والمختار في عهدنا تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي. وقال الإمام الكرماني: والمختار في حاله يعني كل واحد يعتزل يخليه في حال الإمام الكرمان يرى هذا. النووي يقول الأفضل على ما على وفق مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا إن الخلطة أفضل لما فيها المنافع ذكرناها. الكرماني يقول لا، المختار الانعزال، تفضيل الانعزال. لإيه؟ لأن لندور خلو المحافل من المعاصي. القسطلاني يقول تجب العزلة لفقيه لا يسلم دينه بالصحبة، وتجب الصحبة لمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، وتجب على من جهل ذلك ليتعلمه فافهم. والأمر حقيقة يعني فيه كلام كثير في هذه المسألة. والإمام ابن عبد البر كان قد نقل فصلا ماتعا في هذه المسألة في كتاب التمهيد، ذكره في كتاب التمهيد، ذكر فيه كلاما حسنا في تفضيل العزلة، وكان يرى ساعة إذن أن زمان زمان العزلة، يقول أن هذا الحديث من علامات آخر الزمان، المقصود بالفتن التي في هذا الحديث هي ما كان في آخر الزمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحث الناس على الاختلاط وعلى الجهاد في أول الدين والأمور منضبطة ومحكومة يعني. لكن الآن في ذلك الزمان، زمانه هو سنة 400 وكسر يعني، توفى سنة 463 يعني في وسط القرن الخامس الهجري ولا حاجة، الراجل ساعتها شايف إن زمانه زمان الفتن وإن كده الزمان خلص، ما كانش عارف إن في لسه 1000 سنة هتيجي تاني بعده ونرى فيها ما لم يرى الأوائل ولم يخطر لهم على بال. يعني الذي يحدث في هذه 1000 عام التي بعد النووي، بعد ابن عبد البر، شيء لا يخطر على بال إنسان. يعني هم ساعتها كانت الأمور مستتبة للدين، ابن عبد البر بيتكلم وهو في قرطبة وفي عز الإسلام، والدول الإسلام يملك العالم كله، والإسلام هو الدولة العظمى يومئذ في العالم، والناس كلها خاضعون لإمرة المسلمين، وأهل منعة وقوة وقل ما شئت مما لم يبق منه شيء قط الآن، ومع ذلك يرى أن زمان دوت زمان الفتن. ويذكر فصلا يقول أنتهز الفرصة يعني لن أجد بابا يصلح لهذا إلا عند هذا الحديث، وذكر فضل العزلة، يقول أو يعني يقول ففي ذلك حظ على الانفراد عن الناس واعتزالهم والفرار عنهم. ولست أدري في هذا الكتاب موضعا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع، وقد فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى، وفضلها جماعة العلماء والحكماء لا سيما في زمن الفتن وفساد الناس. وقد يكون الاعتزال عن الناس مرة في الجبال والشعاب في الصحاري يعني، ومرة في السواحل والرباط في الثغور، ومرة في البيوت، يعني في عزلة في البيوت، من شخص مش لازم يروح يقعد في الصحراء، ما فيش يعني ما يقدرش الآن، فممكن يعتزل في بيته يلزم أمره. وقد جاء في غير هذا الحديث إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك، ولم يخص موضعا من موضع. وقد قال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله؟ قال يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيته وابك على خطيئتك. وبمثل هذا أوصى ابن مسعود رجلا قال أوصني. وقد حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي، وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن مسلم البطين عن عدسة قال مر بنا ابن مسعود فأهدي له طائر في قفص كده يعني، فقال ابن مسعود وددت أني حيث صيد هذا الطائر لا يكلمني أحد ولا أكلمه، ليتني مكانه في معزول كده يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. وذكر طبعا كلاما كثيرا في هذا الباب، يعني أنا أنتقي بعضه صراحة لجودته يعني. قال أبو الدرداء نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره ونفسه وفرجه، وإياكم والمجالس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي. وذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال إن اليأس غنى، الشخص الذي ييأس مما في أيدي الناس يظل طول عمره غنيا، لكن الطمعان ده اللي منتظر ده يديله حاجة ولا ده يشوفه بحاجة يظل طول حياته فقير ومتعلق بما في أيدي الناس ومش هياخد حاجة، لأن ما حدش بيدي حد حاجة. دي الحقيقة يعني، إلا لمصلحة، لو في مصلحة من وراك هيعطيك، ما فيش لن يعطيك شيئا. ده الأعم الأغلب إلا من رحم الله، ولا يخلو الخير في هذه الأمة. فعمر بن الخطاب يقول إن اليأس غنى، اليأس مما في أيدي الناس هو ده الغنى، وإن الطمع يعني فيما في أيدي الخلق فقر حاضر، وإن العزلة راحة من خلطاء السوء. وقد روي في مراسيل الحسن صوامع المؤمنين بيوتهم، وذكر عن بكير بن الأشج قال عن يسار بن عبد الرحمن قال لي بكير بن الأشج: ما فعل خالك؟ قال: قلت لزم البيت منذ كذا وكذا. فقال: ألا إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان. كان قتل عثمان هو أول انفتاح الفتن على هذه الأمة، ده كان البرزخ اللي بين هذه الأمة والفتن. فلما قتل عثمان لزم رجال من أهل بدر بيوتهم فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، فلم يخرجوا من بيوتهم إلا إلى القبور، ما كلموا أحد ولا قطعوا علاقهم بالناس. وفي هذا راحة لمن يقدر عليه، ولا يقعه ذلك في حرج ولا ضرر. وهذه الأمور أمور نسبية، يعني الكلام ده لا يصلح لكل الناس، يصلح لمن قدر عليه وهو خير له، ومن كان هذا يؤذيه ويضره فلا شك أنه لا يناسبه ولا يلزمه به أحد. ده كلام كله في الأفضلية، أيهم أفضل يعني. بس الراجل بيقول إن ده أفضل من زمانه، من 1000 سنة كان بيقول إن ده المناسب ساعتها، وإحنا الآن يعني الموضوع استحكم وما فيش كلام، لازم الناس كلها بقى تقعد في بيوتها. يعني من 1000 سنة ما لو شاف النهاردة كان عمل إيه، كان قال إيه، مش عارف. قال أبو عمر: فر الناس قديما من الناس. بيقول على أيام الصحابة والتابعين الناس كانت بتفر من الناس، مش عايزين يقعدوا مع بعض، خايفين من الفتن. فكيف بالحال اليوم مع ظهور فسادهم وتعذر السلامة منهم؟ ورحم الله منصورا الفقيه حيث يقول: الناس بحر عميق والبعد منهم سفينة، وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة. خد بالك. وقال رجل لسفيان الثوري: أوصني. قال: هذا زمان السكوت. سفيان الثوري هناك في القرن الثاني الهجري، من 1200 سنة، بيقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وأخذ هذا منصور الفقيه فقال: الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت، فإذا استوى لك ذا وذلك فاقتنع بأقل قوت. اقعد ومشي نفسك بالموجود وابتعد عن أن تخالط الناس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مما يروى له كما ذكره ابن عبد البر: وزمان الشافعي لا محالة خير من 100,000 مثل زماننا. ده الراجل ساعتها ابن عبد البر بيقول كده، بيقول: وزمان الشافعي لا محالة خير من زماننا هذا، فكيف نقول نحن؟ احنا ما نقولش حاجة خالص، نقرأ احنا ساكتين يعني. قال: ليت السباع لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى ممن نرى أحدا. إن السباع لتهدى في مرابضها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا. فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تعش سليما إذا ما كنت منفردا. ده ذكرني بالبيت الذي قاله أحد الصعاليق قديما في الجاهلية، ويعني حالنا للأسف صار يعني عجيب جدا. يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يقول: الديب بيؤنسني، بحس إن هو عنده شوية يعني أدب، ديب صحيح وكل حاجة، بس ما عندوش هذه الخسة ولا الغدر ولا اللؤم ولا الكذب ولا قلة الديانة اللي عند البشر اللي بعضهم يتسمى بأسماء المسلمين للأسف. فبيقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إسعوى. الذئب لما بسمع صوت صراحة بتبسط وبأأنس، بقول الحمد لله لسه في الدنيا خير. وصوت إنسان فكدت أطيره، ولما أسمع صوت بني آدم أبا خلاص هطير من الخوف والرعب، مش عايز أعرف بني آدمين، يعني عايز يقول كده الراجل. طبعا ده كلام ده بيقوله زمان قوي ولسه في الناس بقية من خير. يقول وهيب بن الورد: هذا كله كلام ابن عبد البر. وفصل ماتع حقيقة. خالطت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه، ولا وصلني إذ قطعته، ولا ستر علي عورة، ولا أمنته إذا غضب. فالاشتغال بهؤلاء حمق، انك تشتغل بالصنف دوت اللي هو لا يغفر لك ذنبا، ولا يصلك إذا قطعته، ولا يستر عورتك، ولا تأمنه عند الغضب، يبيع كل حاجة. ده وانت شغل نفسك بالأشكال دي ليه؟ دي غباوة بعيد عنك. يقول اشتغاله بهؤلاء حمق. وقال مالك بن دينار، قال لي راهب من الرهبان: يا مالك، إن استطعت أن تجعل بينك وبين الناس سورا من حديد فافعل، فانظر كل جليس لا تستفيد منه خيرا في دينك فانبذه عنه. لما ينفعكش في الدين شيله من حياتك، طلعه من دماغك، ما ينفعش. طبعا هذا كله يقولونه في أوقات الإيه؟ في أوقات الفتن. ولا شك أن زماننا زمان الفتن، زماننا زمان الفتن المتلاطمة التي تموج كموج البحر بل أشد. والمرء إذا لم يستطع أن يكون فيها على قدم الثبات فالاعتزال خير له ولا يلام، فإن السلامة لا يعدلها شيء. أسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها بطن، يرفع الكرب عن جميع ديار المسلمين ويخزي الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.